خلف أسوار الحب.
مما لا شك فيه أيها الأخوة والأخوات
أن منبع غدير الحب في النفس لا يجب،
وعطاء بحره في القلب لا ينضب،
وأصول منابت زرعه رغم ألوان التغيرات لا تخدر.
الحب
نغمة دافئة وسط ضجيج الحياة.
الحب
وردة حالمة بين قسوة الأشواق.
الحب
كسوة ربيع في قلب خريف هادئ.
الحب
سراج مضيء في جوف ليل حالك.
الحب
لولا الحب ما حنت لوليدها الأم الرؤوم،
لولا
ما التفت إلى الضعيف حنون، بل ولما تآلفت أرواح المحبين،
ولما تلاقت عيون المتيمين.
الحياة دون حب حياة باهتة،
وأي قلب خلا فهو قاس جامد. ليتهم أيها الحب أبقوك على صفائك.
آه ظلموك يا كلمة الحب،
مسخوك يا دفء القلب،
نكسوا عاليك وهدموا أركانك، وشوهوا سمعتك وسودوا أبيضك.
الحب عندهم
قبلات حارة، لمسات فاجرة، ضحكات عابثة، وشهوة ثائرة. قد يقول قائل مدافع إنما ذكرته هو حب بين قوسين ليالي حمراء، وتالله ما لي في ذلك من إرى، وفرق بين هذا الحب وحب المتيمين الرومانسيين.
يا أخي رفقا بأهل الحب،
أنا لا أدين كل الحب، فما كل ألوانه تدان، بل للحب قنواته النظيفة ودروبه العفيفة وطرقه الشريفة.
احذر
فالهوى أظهر من أن يخفى
وأخفى من أن يرى.
احذر
كامن كمون النار في الحجر، إن أقدحته أورى وإن تركته توارى.
احذر استمع لأحوال العشاق،
أما هو
فإن هي أعرضت فكم عذبت قلبه بصدها، كم قرحت جفنيه بتمنعها، كم فتتت كبده بهجرانها.
وأما هي
فإن أقبل فمدلهة العقل، مضطربة العين، شاردة الذهن، شاحبة الوجه، لها دموع على المغاني كغروب السواني. يا ناس كل شهوة تخطر فمداواتها سهلة ما خلى العشق. أما هو فعيشه ذليل وسهره طويل، لا يدري ما يصنع إن غاب اشتاق، وإن يلتقي فلا يشتفي، يتجدد اللقاء فيزداد في الشقاء، في قلبه حرقة من لوعة الفرقة.
عشقته فقادت نفسها للذل والأسى،
هويها فجلب لنفسه الأسى والضر.
مساكين والله لحقها الأذى خلف قضبان الهوى، وعزل القلب خلف أسوار الحب.
خلف أسوار الحب.
أيتها العاشقة
أسلمت نفسك للهم واحتار لحالك الأب والأم، ثم يختم الأمر بفضيحة حب، وقد أوبقت نفسك وأذللتها، ثم تقولين لي بحب. إن الهوان هو الهوى جزم اسمه، فإذا لقيت هوى لقيت هوانا.
حجة واهية،
أنا أحبها فقط لأعلقها، ولين تأتي اللحظة المناسبة أخطبها من أهلها.
احذري يا أختي،
لا تغتري يا مسكينة، لا تصدقي.
احذري
لا تلتفتي إلى هذا الكلام أبدا، فقائله لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه كاذب فقط يريد أن يستدرجك كما قال شوقي.
نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء،
ثم ماذا؟ ثم الزنا،
فتحملين أنت العار،
ثم الفضيحة،
فيطاردك الشنار. صورة وعبرة.
في يوم جاءني اتصال هاتفي، وإذ بفتاة تبكي بحرارة وتقول ألهفني بالله عليك. قلت خير، لما كل هذا النشيد؟ قالت أنا فتاة في الصف الثالث الثانوي عامة، تعرفت على شاب منذ فترة، سحرني بعذوبة كلمة، أخذني برقيق عباراتي، أقمت علاقة بريئة معه على الهاتف. كنت مجتهدة جدا في الدراسة، لكن بعد الحب ذهب كل شيء. في يوم اتصل بي،
مرحبا حبيبتي، أريد أن أقابلك في أقرب وقت.
كفت للوهلة الأولى، ثم استجبت بعد وعده لي بأمر الخطوبة بعد الاختبارات، وغررني بضرورة أن أجتهد في دراستي.
ثم ماذا؟
ثم كان اللقاء. قتلته سيكون عابرا بريئا. وفي الختام كان الزنا. ثم بكت بحرارة وقالت: الأمر من ذلك يا أخي أنه لم يتبق سوى أسبوعين فقط على موعد بدء اختبارات الثانوية العامة، وقد اكتشفت أول أمس أنني منذ شهرين أحمل في بطني جنين بالحرارة. يا الله يا الله، جنين بالحرام في بطنها.
أهذا هو الحب؟
أضرار الحب:
تشتت الفكر والتوهان في عالم الخيال.
أضرار الحب:
انخفاض المستوى الدراسي، ولربما تصل المسألة إلى حد الفشل.
أضرار الحب:
الخوف المستمر والقلق والتوتر الدائم والتفكير المتتابع في نهاية هذه العلاقة.
أيها العاشق،
رب مستور سبته صبوة فتعرى ستره فانتهك. صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار ملكا.
صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار ملكا.
فإلى متى؟
فإلى متى؟ أما الآن فنترككم مع هذه المحاضرة والتي بعنوان خلف أسوار الحب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، لمحمد للعالمين رسول، فهو الهدى وإلى الورى قنديل، لأصلين على الحبيب محمد ما ظل بي نفس ولست أمير، لأصلين على الحبيب محمد ما ظل بي نفس ولست أمير، قد صيرت نورا تطير إليه، قد خاب عبد لم يصلي عليه، قد صيرت نورا تطير إليه، قد خاب عبد لم يصل عليه، حتى إذا قدم القيامة سامح قبلت رأس المصطفى ويديه، قد طاب قرب المخلصين وورد من مجلس الهادي فحق السعد، يا رب فامنحني الكرامة عندها وجميع خلقك. ثم أما بعد، مما لا شك فيه أيها الأخوة والأخوات أن منبع غدير الحب في النفس لا يجف، وعطاء بحره في القلب لا ينضب، وأصول منابت زرعه رغم ألوان التغيرات لا تخدر. قد تتغير القيمة من آن لآخر، نعم تصعد تارة وتهوي تارة، لكن أن تنفك عن الفؤاد دون أن تخلف وراءها جذرا ضاربا في أعماقه فلا. فالحب جبلة، والميل السوي فطرة، نعم هي فطرة فطر الله عليها العباد. الحب نغمة دافئة وسط ضجيج الحياة، وردة حالمة بين قسوة الأشواك، ينبوع أمل متدفق يضفي على المروج بهجة، ترياق مجرب يبقي القلوب حية، كسوة ربيع في قلب خريف هادر، سراج مضيء في جوف ليل حالك. لولا الحب ما حنت لوليدها الأم الرؤوم، لولاه ما التفت إلى الضعيف حنون، بل ولما تآلفت أرواح المحبين، ولما تلاقت عيون المتيمين. الحياة دون حب حياة باهتة، وأي قلب خلا منه فهو قاس جامد. الحديث عن الحب حديث شجي ونغم شهي، ألذ من ماء بارد يشتهيه ظامئ في يوم شديد الحر قائض. وأين هذه التعابير وروعة التصاوير عندما نتحدث عن كلمة الحب ومفهومها؟ أين هذا كله من مفهوم الحب عند أهل الغرب ومن سلك جحرهم من أبناء الإسلام والعروبة؟ آه ظلموك يا كلمة الحب، مسخوك يا دفء القلب، نكسوا عاليك وهدموا أركانك، وشوهوا سمعتك وسودوا أبيضك. فإذا سموا لك الحب فإنما قصدوا رسائل الجنس الفاضحة ومكالمات الهاتف الساقطة. الحب عندهم قبلات حارة، لمسات فاجرة، ضحكات عابثة، وشهوة ثائرة، وقد جعلوا له عيداً أسموه عيد الحب، والذي يرجع أصله إلى الرومان القدماء، وقد كانوا يحتفلون بعيد في 15 من فبراير من كل عام، يقدمون فيه القرابين لإلههم المزعوم ليحمي مواشيهم من الذئاب لكي لا تعدو عليها فتفترسها. وكان هذا العيد يوافق عطلة الربيع، وقد تغير هذا العيد ليوافق 14 من فبراير، وكان ذلك في 3 الميلادي. وفي تلك الفترة كان قد حكم الإمبراطورية الرومانية ملك قام بتحريم الزواج على جنوده، بحجة أن الزواج يربطهم بعائلاتهم فيشغلهم ذلك عن خوض الحروب وعن مهامهم القتالية. فقام فالنتاين بالتصدي لهذا الأمر، وكان يقوم بإبرام عقود الزواج سرا، ولكن افتضح أمره وقبض عليه وحكم عليه بالإعدام. وفي سجنه وقع في حب ابنة السجان، وقد نفذ فيه حكم الإعدام في 14 من فبراير عام 270 ميلادية. ومن هذا اليوم أطلق عليه لقب قديس، وكان قسيسا قبل ذلك، لأنهم يزعمون أنه فدى النصرانية بروحه وقام برعاية المحبين. وفي مثل هذا اليوم يقوم الشبان والشابات بتبادل الورود ورسائل الحب وبطاقات المعايدة وغير ذلك، مما يعد مظهرا من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم. بل إن الغربيين من الأوروبيين وغيرهم يجعلون من هذا العيد مناسبة نادرة لممارسة الفجور على أوسع نطاق، وتتهيأ المدارس الثانوية والجامعات لهذا اليوم بتأمين الأكياس الواقية التي تستعمل عادة للوقاية من العدوى بين الجنسين عند ممارسة الفاحشة والوقوع فيها والعياذ بالله، فإن هذا اليوم عندهم مناسبة لارتكاب الفواحش، فكيف سمح المسلمون لأنفسهم أن يتسرب إلى عوائدهم أو أن يلقى رواجا بينهم عيد هو من أقذر أعياد النصارى؟ ثم برز دور العلمانيين وفسقة المسلمين، فزينوا ذلك كله وصوروه للمسلمين في كم من رهيب من الأشعار والروايات والأغاني والمسلسلات، ناهيك عن أفلام تحرك الغرائز وتثير الكوامن تؤجج الشهوة وتذهب الغيرة. والذي نفسي بيده، إن الحب في ديننا لبريء من كل هذا، براءة الذئب من دم يوسف. ثم قالوا إنه البراءة والعفة وخير سبيل لكبح جماح الشهوة. قل لي أخي وقولي لي أخي، لم تنتهي إذن أكثر قصص الحب بكبيرة الزنا؟ قد يقول قائل مدافعا، إنما ذكرته هو حب بين قوسين ليالي حمراء، وتالله ما لي في ذلك من إرب، وفرق بين هذا الحب وحب المتيمين الرومانسيين، فارفق بالمحبين يرفق بك وارحم ترحم. يقول متابعا، أما أنا فقد جربت الحب العذري العفيف، فكان راحة القلب واحة الصبر، يطرد الملل ويدفع العلل، وهل الحب إلا مطية الزواج؟ ووالله ما عرفنا سوى الإخلاص لبعضنا والوفاء، ثم ما هي إلا أشهر أو سنوات ويجتمع الشمل ويلتئم الجرح. أقول لك أيها العاشق، ذكرا كنت أم أنثى، قل لي بربك، أما أبصرت نفسك في المرآة وقد نحل جسدك واصفر لونك؟ نهشك الهم، غزاك الغم، أضناك الفكر وضاق الصدر، وما عدت تطيق صبرا بفراق الحبيب. أيها الأحبة، أنا لا أدين كل الحب، فما كل ألوانه تدان، بل للحب قنواته النظيفة ودروبه العفيفة وطرقه الشريفة، ولربما أذكر طرفا منها خلال محاضرتي هذه، والتي عنونتها بعنوان خلف أسوار الحب. أذكر فيها أضرار الحب المحرم على الدين بل وحتى على الدنيا، مرورا ببعض صور واقع أبنائنا وبناتنا ممن افتتنوا به وما آلت إليه أحوالهم، إلى غير ذلك من أمور مهمة يجدر بنا أن نذكرها في هذا المقام ولو على سبيل الاختصار لطول الموضوع. فأقول إن الهوى محنة امتحن الله به خلقه، تأتي الدلالة من خلاله على طاعة الله عز وجل، فالهوى أظهر من أن يخفى وأخفى من أن يرى، كامن كمون النار في الحجر، إن أقدحته أورى وإن تركته توارى. أما أوله فهو العلاقة، وهو الشيء الذي يحدثه النظر والسمع فيخطر بالبال ثم ينمو فيقوى فيصير محبة. والحب اسم مشترك يجمع ضروبا من ميل النفس كحب الولد والمال، ثم الهوى، ثم المودة، ثم الصبابة، ثم العشق، ثم الوله والهيام والتتيم، وهو أرفع درجات الحب. والحب بهذا الوصف يا عباد الله مرض من أمراض القلب، مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، متى تمكن واستحكم عز على الأطباء دواؤه وأعيى العليل داؤه. لذلك لما قيل لرجل كان عنده ولد وقع في حب فتاة قيل له إن ابنك قد عشق، فقال الأب عذب قلبه وأبكى عينه وأطال سقمه. وصفه بعض الفلاسفة فقال لم أر حقا أشبه بباطل من العشق، هزله جد وجده هزل، أوله لعب وآخره عطب. استمع لأحوال العشاق، أما هو فإن هي أعرضت فكم عذبت قلبه بصدها، كم قرحت جفنيه بتمنعها، كم فتتت كبده بهجرانها. وإن هي أقبلت فنار مؤججة في بدنه، وعبرة حراقة على خده، طال سهره وطاش فكره. وأما هي فإن أقبل فمدلهة العقل، مضطربة العيش، شاردة الذهن، شاحبة الوجه، لها دموع على المغاني كغروب السواني. يا ناس يا ناس، كل شهوة تخطر فمداواتها سهلة ما خلا العشق، أما هو فعيشه ذليل وسهره طويل، لا يدري ما يصنع، إن غاب اشتاق، وإن يلتقي فلا يشتفي، يتجدد اللقاء فيزداد في الشقاء، في قلبه حرقة من لوعة الفرقة. عشقت فقادت نفسها للذل والأسر، هويها فجلب لنفسه الأسى والضر، مساكين والله مساكين والله، لحقها الأذى خلف قضبان الهوى، وعزل القلب خلف أسوار الحب. أيها العاشق، يشحب لونك وتضعف قوتك، ثم تقول لي بعد ذلك حب عذري عفيف، راحة للقلب وواحة للصب، يطرد الملل ويدفع العلل، أما والذي نفسي بيده، هذه جناية الحب المحرم بأهله. هل الحب إلا زفرة بعد زفرة؟ وحر على الأحشاء ليس له برد، وفيض دموع العين يغني كلما بدا علم من أرضكم لم يكن يبدو. أيتها العاشقة، أسلمت نفسك للهم واحتار لحالك الأب والأم، ثم يختم الأمر بفضيحة حب، وقد أوبقت نفسك وأذللتها، ثم تقولين لي بحب، إن الهوان هو الهوى جزم اسمه، فإذا لقيت هوى لقيت هوانا. استمع لاعترافات أحد العشاق، يندم على كل لحظة أهدرها على عتبات الحب. قال رحلوا فأية عبرة لم تسكبي، أسفا وأي عزيمة لم تغلبي، لو كنت شاهدنا وما صنع الهوى بقلوبنا لحسدت من لم يحببي. يا أخي، هذا كلام من أدماه الحب. يا أخيتي، هذا حديث من ألهبه العشق. بل لقد وصل والله حال أحدهم مما به من ذل العشق، وصل به الحال أن تمنى لو كان ومن أحبها جملين أكلهما الجرب، المهم أن يكون معها في أي مكان. وفي هذا قال كثير عزة: ألا ليتنا يا عز من غير ريبة، بعيران نرعى في الخلاء ونعزب، كلانا به عر، يعني جرب، كلانا به عر، فمن يرنا يقل على حسنها جرباء تعدي وأجرب. إذا ما وردنا منهلا صاح أهله، علينا فلا ننفك نرمى ونضرب، نكون بعيري ذيغنا فيضيعنا، فلا هو يرعانا ولا نحن نطلب. فلما سمعت ذلك عزة قالت: لقد تمنى لي وله الشقاء الطويل. وأشقى من ذلك قول القائل: ألا ليتنا كنا جميعين في الهوى، تضم علينا جنة أو جهنم. يقول: يا ليت الحب يجمعني بيك، سواء أكان لقاؤنا في الجنة أو في النار، يعني مو مشكلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما رأيكم أيها العشاق بما ما مضى؟ يقول قائل: أنا أحبها فقط لأعلقها، ولين تأتي اللحظة المناسبة أخطبها من أهلها. يا أخي، هذه أحبولة من حبائل الشيطان ومصيدة من مصائده، فاحذر. يا أخيتي، لا تغتري، يا مسكينة لا تصدقي، احذري، لا تلتفتي إلى هذا الكلام أبدا. فقائله لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه كاذب فقط يريد أن يستدرجك، كما قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء، ثم ماذا؟ ثم الزنا، فتحملين أنت العار، ثم الفضيحة، فيطاردك الشنار. والله يا إخواني، في يوم جاءني اتصال هاتفي، وإذ بفتاة تبكي بحرارة وتقول: ألهفني بالله عليك. قلت: خير، لما كل هذا النشيج؟ قالت: أنا فتاة في الصف الثالث الثانوي، ثانوية عامة، تعرفت على شاب منذ فترة سحرني بعذوبة كلماته، أخذني برقيق عباراته، أقمت علاقة بريئة معه على الهاتف. منذ بداية العام الدراسي كنت مجتهدة جدا في الدراسة، لكن بعد الحب ذهب كل شيء. أقنعني بحبه لي، قلت له تعال واخطبني من أهلي. قال لين تفرغ من امتحانات الثانوية العامة تقول. والعلاقة تزداد يوما بعد يوم، أضيق في اليوم الذي لا أسمع صوته على الهاتف. في يوم اتصل بي طلب مني اللقاء، خفت للوهلة الأولى، ثم استجبت بعد وعده لي بأمر الخطوبة بعد الاختبارات، وغررني بضرورة أن أجتهد في دراستي. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم كان اللقاء. تقول ظننته سيكون عابرا بريئا، وفي الختام كان الزنا. ثم بكت بحرارة وقالت الأمر من ذلك يا أخي أنه لم يتبق سوى أسبوعين فقط على موعد بدء اختبارات الثانوية العامة، وقد اكتشفت أول أمس أنني منذ شهرين أحمل في بطني جنين بالحرام. يا الله يا الله، جنين بالحرام في بطنها، أين الأب؟ أين الأم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول متابعة ما أتعب نفسيتي أكثر أنني حاولت أن أتواصل معه من خلال شريحة الهاتف النقال التي كان يتصل بي من خلالها، لكن دون فائدة. حاولت أن أبحث خفية عن مكان سكنه من خلال اسمه، ثم اكتشفت في الختام أنه أعطاني اسما وهميا. تعرفون أيها الأخوة، تذكرت هذه الفتاة في اليوم الذي استلم فيه طلاب الثانوية العامة شهاداتهم، ورأيت أحوال الناجحين وقد جاءوا والفرحة ملأت وجوههم، يرفعون شهاداتهم بأيديهم عاليا يلوحون بها، لأن النتيجة كانت ترفع الرأس. وفي المقابل تذكرت هذه الفتاة، كيف سيكون حالها؟ كيف سيكون حالها؟ كيف سيكون حالها عندما يدري أهلها بخبرها وقد جاءت إليهم وهي تحمل في بطنها جنينا بالحرام؟ وقد يكون هذا الشخص صادقا في حبه، طبعا لا نسوغ له هذا، لكن على فرض أنه كان كذلك، فمن يضمن لك يا أختي أن يوافق أهلك على زواجك منه؟ بل من يكفل لك أن يوافق أهله على زواجك منه، أو أن تحصل ظروف بخلاف ما تشتهين وبعكس ما تحبين؟ ذكرت لي إحدى الأخوات برسالة بريد تقول كنت على علاقة مع شاب منذ 4 سنوات، أحببته حبا ملأ علي كياني وتغيرت معه حياتي. تقول كانت علاقة بريئة شريفة، وسأرد طبعا أنا على هذه الكلمة في طيات المحاضرة القادمة بإذن الله. تقول علاقة حب شريفة بريئة، كان كلانا يدرس في الجامعة وقد وعدني بالزواج بعد تخرجه مباشرة. تقول مرت السنوات كأطول ما تكون، تقسم الأخت أنها خلال السنوات الأربع رفضت أكثر من 13 شخصا على قدر من الدين والخلق والعلم، رفضتهم جميعا. لماذا؟ لأجل حبيبها، كان آخر شخص منهم قد طلب يدها من أهلها أكثر من 3 مرات وهي ترفضه، وأهلها لا يعرفون سبب الرفض، لكنهم ما كانوا يرغمونها على شيء لا تريده. وقد كانت آخر مرة طلب فيها يدها من أهلها قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد الذي حدده لها حبيبها ليأتي بصحبة أهله ويخطبها من أهلها، وقد تخرج من الجامعة بمعدل 90%. تقول الأخت وأخيرا جاء اليوم الذي انتظرته 4 سنوات بفارغ الصبر، لكنه لم يأتي. تقسم أنه صادق في حبه، لكن لماذا تأخر؟ تقول وفجأة إذ بهاتف المحمول يرن، تابعت الرقم على الشاشة وإذ به رقم حبيبي، فتحت الخط وإذ بصوته على الجانب المقابل يتكلم ببطء شديد ولسانه منعقد، ثم قال بأسف زفراته تسبق كلماته وقلبي يخفق بعنف، قال يا فلانة أرجو منك أن تسامحيني جدا، أقسم بالله لقد حاولت مع أهلي مرارا، حرصت أن أقنعهم تكرارا لكي نأتي ونخطبك من أهلك، لكنهم رفضوا لأنهم سيجبروني على الزواج من فلانة ابنة عمي. تقول الأخت سودت الدنيا في وجهي وانعقد لساني، ثم صرت أهدي وثقل السنوات الأربع تعصف بي. ومما زاد حسرتي وأجج أسفي رفضي لثلاثة عشر شابا طرقوا باب منزلنا بالحلال، وكلهم رفضتهم لأجل من تعلقت به بطريق غير شرعي، رغم أنه والله كان صادقا، وها أنا نادمة على كل لحظة قضيتها في وهم وسراب. أتدرون أيها الأخوة ما هو أغرب شيء قرأته في هذه الرسالة؟ أغرب شيء ما ذيلت به رسالتها، وهو اسم وعنوان ورقم هاتف الشاب الذي كرر طلبه أربع مرات يطلبها من أهلها ولكنها رفضته لأجل حبيبها. طبعا كانت تطلب مني أن أتصل بالشاب وأن أطلب منه أن يعود إلى والدها وأن يطلب يدها منه، لكن بعد ماذا؟ بعد أن فشل الأول في محاولات إقناع أهله بصاحبته، وأما الأخير فقد عرفت لاحقا أنه وجد الحب عند غيرها. بالله عليكم، هل سمعتم بذل أعظم من هذا الذل؟ ومن هنا أقول يا إخواني ويا أخواتي، ما لا يدرك بالحلال لا يأتي بالحرام، وإن تحصل عليه بالحرام فإنه غالبا لا يدوم. أسمعت أخيتي الكريمة صاحبة القصة الأخيرة؟ لم يشفع لها صدقه في حبها، أما هو فقد تزوج، وأما هي فظلت كثيرة القلب مشوشة الفكر تنتظر رحمة ربها. صدقا أيها الكرام، اتصل بي كثر، أرسل لي العشرات رسائل على هاتف النقال، بل أؤكد لكم أن أكثر موضوع كان الشباب والفتيات يتواصلون معي فيه هو موضوع الحب. تأملته فوجدته ضررا في ضرر لا خير فيه والله، فقط أحلام وأوهام ولذة قصيرة زائلة، ثم ماذا؟ هم وغم، جراح لا تندمر وآلام لا تنقطع. ناهيك عن الأضرار التي تصيب من وقع فيه، سواء أكان على صعيد الإيمان والالتزام، بل وحتى أمور الدنيا، وسأذكر بعضها بعد قليل ولم أقصد الإحصاء، لكن ما أردت قوله قبل أن أشرع فيها هو ما ذكره بعض أهل العلم، قال: وكل كائن حي مفطور على حب ما ينفعه واجتناب ما يؤذيه ويضره، إلا أن الإنسان على وجه الخصوص على الرغم من تكريم الله له بنعمة العقل، حين يغلبه هواه تنطمس فطرته وتعمى بصيرته، فيترك ما ينفعه ويلهث في البحث عما يضره، وقد ينحط بذلك عن مستوى البهيمة، وهذا هو حال بعض المخدوعين بوهم الحب. وسأبدأ أولا بذكر الأضرار التي قد تصيب العبد في إيمانه والتزامه. وأولى هذه الأضرار تعلق بعضهم بغير الله، وقد يصل به الأمر والعياذ بالله تعالى إلى درجة مناجاته دون الله. طبعا هذا قد يقع من بعضهم بقصد وبعضهم دون قصد. هذا يا إخواني ليس تجني مني، أنا لا أتجنى يا أخواني، أنا لا أتجنى يا أخواتي، هذا كلام بعض أهل الحب وليس بكلامي. ألم تر أن الحب يستعبد الفتى ويدعوه في بعض الأمور إلى الكفر؟ بل إن بعضهم قد يستبدل ذكره عز وجل بذكر محبوبه، رغم أنه يعلم أنه على غير هدى. يقول قائلهم: ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب. ومن هذه الأضرار أنه ولشدة تعلقه بمن أحب يسيطر عليه التفكير الدائم، ويصحبه وجد يذهب بخشوعه وخضوعه حتى في الصلاة. من ذلك قول أحدهم: أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها اثنتين صليت الضحى أم ثمانية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه قول الآخر: ألفت هواك حتى صرت أهدي بذكرك في الركوع وفي السجود. قل لي بربك، متى سيذكر هذا ربه إذن وقد حال بينه وبين ربه ذكر مخلوق؟ رغم أن العبد أقرب ما يكون من ربه عز وجل وهو في السجود، لكن أين هو ومحبوبه في واد وذكر ربه في واد آخر؟ بالله عليك أيها العاشق الولهان، بربك أيتها العاشقة المتيمة، ألا تجدون ما وجده أولئكم في صلاتهم؟ نعوذ بالله من الخذلان. ومن هذه الأضرار تلفظ بعضهم بألفاظ تنافي أدنى مراتب الفطرة السوية، فيهذي بما لا يدري، ولربما مست بعضها العقيدة عن قصد أو عن غير قصد. وقد ذكرت قبل قليل قول أحدهم: ألا ليتنا كنا جميعين في الهوى تضم علينا جنة أو جهنم. ومن هذه الأضرار تقليد الكفار والتشبه بهم، وقد ذكرت قبل قليل تشبه كثير من أهل الحب بالكفار في عيدهم المشؤوم الذي يدعى عيد الحب. ومن هذه الأضرار الخاتمة السيئة، إما على المعصية لا قدر الله، بل وقد يصل الأمر إلى الموت على غير الإسلام. والله إني لأعلم أن الشيطان قد يغري في نفس البعض وهو يستمع لكلام هذا ويقول: والله إنك مبالغ وتعطي الموضوع أكبر من حجمه، وإيش دخل الحب في الموت على غير الإسلام؟ طيب اسمع حبيبي، هذا رجل حضرته الوفاة، تجمع الناس من حوله، أهله أحبابه، خلانه إخوانه، وكلما قالوا له قل لا إله إلا الله يردد بأعلى صوته: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ ملخص القصة أنه كان ذات يوم واقفا أمام باب منزله، فمرت به امرأة جميلة فسألته عن مكان حمام منجاب، وهو حمام عام بالبصرة ينسب إلى منجاب ابن راشد الضبي، وقيل بل منجاب امرأة كان لها حمام بالبصرة لم ير مثله، وكان يجمع نقودا كثيرة، وكانت تأتي إليه وجوه الناس. نظر هذا الرجل إلى المرأة وما غض بصره، فوقع حبها في قلبه ونوى الحرام من فوره، فما كان منه بعد أن سألته عن مكان حمام منجاب إلا أن أشار إلى باب منزله قائلا: هذا هو حمام منجاب. فلما دخلت دخل وراءها مباشرة، فلما رأت نفسها في داره وشعرت أنه خدعها وأنه ما يريد منها إلا الزنا والعياذ بالله، فما كان منها إلا أن أظهرت له البشرة والسعادة وقالت: ما رأيك لو ذهبت لإحضار ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا؟ فقال مستبشرا بسرعة استجابتها، وما كان يدري أنها تخدعه، قال لها: سآتيك بكل ما تريدين. فخرج وتركها في الدار ونسي أن يغلق الباب، ثم غاب فترة وعاد فوجدها قد هربت، فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرقات ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فبينما كان يقول ذلك رأته جاريته فأجابته قائلة: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب. فازداد كلفه بها ولم يزل يردد البيت هذا حتى مات عليه، نعوذ بالله من الحور بعد الكون. بل وأعجب من قصة هذا الشخص ما روي أن شابا خرج فرأى جارية نصرانية فتعلق قلبه بها وأحبها حبا جما، وسهر الليل وتعب ومرض وحيل بينه وبينها فلم يستطع، حتى أصيب بخبل في عقله وحمل إلى المستشفى، مستشفى الأمراض العقلية، وكان وقتها يسمى بالمارستان. وفي المستشفى كان له صديق يتردد عليه، قال: فلما جاءه في إحدى المرات قال له هذا العاشق: إني قد يئست من لقاء فلانة في الدنيا وقد كانت نصرانية، قال: فأريد أن أتنصر لعلي ألقاها في الدار الآخرة حتى ولو كان في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. قال: فتنصر ومات من ساعته. ثم خرج هذا الإنسان فجاء إلى تلك الفتاة يوما من الأيام، وإذ بها قد أصابها ما أصابها من الوله والعشق والتعلق بذلك الشاب، ولم تدري أنه قد تنصر ومات على النصرانية لأجلها. فإذ بها تقول: إنني قد أيست من لقاء هذا الإنسان في الدنيا، وقد علمت أنه مسلم، وأنا أحب أن ألقاه في الآخرة، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم أسلمت وماتت بعد ذلك على الإسلام. فانظر كيف يمكر الله تعالى بأمثال هؤلاء الذين فتنوا أنفسهم والعياذ بالله تعالى. بعد كل هذا أخي، أجب نفسك أخي وأجيبي نفسك أخيه، هل رأيتما ماذا يفعل الحب بأهله؟ ومن هذه الأضرار الوقوع في الزنا والعياذ بالله من ذلك. ويا لله، ما أكثر قصص الحب التي ختمت بفضيحة الزنا ورحيل الأهل وشتاتهم، بل وحرمان أخوات من وقعت في الفاحشة من الزواج بسبب لحظة لذة حرام قصيرة سرعان ما انقضت. يا أختي، من سيفكر بعدها بالزواج من فتاة أختها زانية؟ طبعا وهذا منطق غير مقبول، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن صدقوني، مثل هذا منتشر في العديد من مجتمعاتنا العربية والإسلامية، رغم أنه خطأ فادح يحاول الدعاة تصحيحه، نعم، لكنه صراحة ما زال واقعا. وقد مرت بنا قبل قليل قصة التي حملت من ذلك الشاب بالحرام، وهي ما زالت طالبة في الثانوية العامة، وهذه قصة أخرى أنقلها لكم من مقال لأحد أهل العلم. تقول فتاة: لا أريد أن تكتبوا مأساتي هذه تحت عنوان دمعة ندم، بل اكتبوها بعنوان دموع الندم والحسرة، تلك الدموع التي ذرفتها سنين طوالا، إنها دموع كثيرة تجرعت خلالها آلاما عديدة وإهانات ونظرات كلها تحتقرني بسبب ما اقترفته في حق نفسي وأهلي وقبل هذا وذاك في حق ربي. إنني فتاة لا تستحق الرحمة أو الشفقة، لقد أسأت إلى والدتي وأخواتي وجعلت أعينهم دوما إلى الأرض لا يستطيعون رفعها خجلا من نظرات الآخرين، كل ذلك كان بسببي، لقد خنت الثقة التي أعطوني إياها بسبب ذلك الإنسان المجرد من الضمير الذي أغراني بكلامه المعسول، فلعب بعواطفي وأحاسيسي حتى أسير معه في ذلك الطريق السيء، وبالتدريج جعلني أتمادى في علاقتي معه إلى أسوأ منحدر، كل ذلك بسبب الحب الوهمي الذي أعمى عيني عن الحقيقة وأدى بي في النهاية إلى فقدان أعز ما تفخر به الفتاة ويفخر به أبواها عندما يزفانها إلى الشاب الذي يأتي إلى منزلها بالطريق الحلال. تقول لقد أضعت هذا الشرف مع إنسان عديم الشرف، إنسان باع ضميره وإنسانيته بعد أن أخذ مني كل شيء فتركني أعاني وأقاسي بعد لحظات قصيرة قضيتها معه، لقد تركني في محنة كبيرة بعد أن أصبحت حاملا وآنذاك لم يكن أحد يعلم بمصيبتي سوى الله سبحانه، وعندما حاولت البحث عنه كان يتهرب مني على عكس ما كان يفعله معي من قبل أن يأخذ ما يريد. لقد مكثت في نار وعذاب طوال 4 أشهر ولا يعلم إلا الله ما قاسيته من آلام نفسية بسبب عصياني لربي واقترافي لهذا الذنب، ولأن الحمل أثقل نفسيتي وأتعبها كنت أفكر كيف أقابل أهلي بهذه المصيبة التي تتحرك الآن في أعشائي، فوالدي رجل ضعيف يشقى ويكد من أجلنا ولا يكاد الراتب يكفيه، ووالدتي امرأة عفيفة وفرت كل شيء لي من أجل أن أتم دراستي لأصل إلى أعلى المراتب، لقد خيبت ظنها وأسأت إليها إساءة كبيرة لا تغتفر، لا زلت أتجرع مرارتها حتى الآن. وأخيرا رق قلب ذلك الوحش عندما رد على مكالمة الهاتفية بعد أن طاردته، وعندما علم بحملي عرض علي مساعدتي في الإجهاض وإسقاط الجنين الذي يتحرك داخل أحشائي، كدت أجن، لم يفكر أن يتقدم للزواج مني لإصلاح ما أفسده، بل وضعني أمام خيارين، إما أن يتركني في محنتي أو أن أسقط هذا الحمل للنجاة من الفضيحة والعار. ولما مرت الأيام دون أن يتقدم لخطتي ذهبت إلى الشرطة لأخبرهم بما حدث من جانبه، وبعد أن بحثوا عنه في كل مكان وجدوه بعد 2 شهر من بلاغي، لأنه أعطاني اسما غير اسمه الحقيقي، لكنه في النهاية وقع في أيدي الشرطة واتضح أنه متزوج ولديه 4 من الأولاد ثم وضع في السجن. وعندما علمت أنه متزوج أدركت كم كنت غبية عندما سرت وراءه كالعمياء، ولكن ماذا يفيد ذلك بعد أن وقعت في الهوة السحيقة التي جعلتني أتردى داخلها؟ لقد ظن أنني ما زلت تلك الفتاة التي أعماها كذبه، فأرسل إلي من سجني امرأة تخبرني بأنني إذا أنكرت أمام القاضي أنه انتهك عرضي فسوف يتزوجني بعد خروجي من السجن، لكنني رفضت عرضه الرخيص، والآن أكتب لكم بعد خروجي من سجن الشرطة إلى سجني الأكبر، إنه منزلي، ها أنا قابعة فيه لا أكلم أحدا ولا يراني أحد بسبب تلك الفضيحة التي سببتها لأسرتي فأهدرت كرامتها ولوثت سمعتها النقية. لقد أصبح والدي كالشبح يمشي متهالكا يكاد يسقط من الإعياء، بينما أصبحت أمي هزيلة ضعيفة تهذي باستمرار وسجنت نفسها بإرادتها داخل المنزل خوفا من كلام الناس ونظراتهم. ثم تختم رسالتها بقولها: إنني من هذه الغربة الكئيبة أرسل إليكم بحال المريض، أنني أبكي ليل نهار، ولعل الله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وأطلب منكم الدعاء لي بأن يتوب الله عليه وأن يخفف من آلامي، إلى غير ذلك من أمور لها ضرر مباشر على العقيدة والإيمان يدركها كل ذي لب. نسأل الله تعالى الهداية لنا ولشبابنا وبناتنا، اللهم آمين. ومن هذه الأضرار التي تصيب من بلى نفسه بهذا البلاء، وهي أضرار متنوعة، فمنها ما هو نفسي ومنها ما هو اجتماعي ومنها صحي وإلى غير ذلك، أذكر بعضها مجملا. أولا تشتت الفكر والتوهان في عالم الخيال فأنت تجد العاشق أو العاشقة أن كل ما يصدر منه تقريبا أفكاره باهتة مشتتة، وأوصال كلماته مقطعة، ولربما يسير في الطريق ويقطعه من رصيف إلى آخر ولا يدري كيف قطعه، وبعضهم من أصيب في حوادث سير لعدم تركيزه. ثانيا، الذل الذي يعلو وجوه العشاق، ووالله ما وجدت وصفا أروع وأدق ممن نظم فقال: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين، مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق فتسخن عينه عند التنائي، وتسخن عينه عند التلاقي. وقد ذكرت قبل قليل طرفا ممن أذلهم الهوى وحطت من أقدارهم الصبابة والجوى، وجعلهم يهذون بعد أن كانوا عقلاء، يهرفون بعد أن كانوا نجباء، لدرجة أن هم أحدهم الأكبر أن يكون وحبيبته جملين أجربين لا يلتفت إليهما أبعد هذا الذل ذل. بل واستمع لذل الآخر الذي عشق امرأة سوداء عشقا ملك قلبه، فكان مما نظم: أحب الكلاب السود من أجل حبها، ومن أجلها أحببت ما كان أسودا. سيقول قائل: أيعقل كل هذا؟ أقول لك: بل وأكثر. ثالثا، انخفاض المستوى الدراسي، ولربما تصل المسألة إلى حد الفشل، يعني بصراحة من فشل في الخشوع في الصلاة لذكر حبيبه هل سينجح في لملمة شعث فكره في دراسته وعلمه؟ غالبا لا يكون ذلك. رابعا، الخوف المستمر والقلق والتوتر الدائمين والتفكير المتتابع في نهاية هذه العلاقة، وتتنازع في عقل من وقع في الحب صور كثيرة ما بين كشف هذه العلاقة من قبل الأهل وبين انتهائها على غير ما يحب. ولله در القائل: رب مستور سبته صبوة، فتعرى ستره فانتهك، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار ملكا، إلى غير ذلك من أضرار هي أكثر من أن تحصى في هذا المقام، وما ذكرته فقط هو البعض. إلى هنا أحبتي أكون قد وصلت إلى نهاية حديثي في هذه المحاضرة. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سأبدأ حديثي بذكر أسباب الوقوع في هذا الداء، ومن ثم أذكر بعض الحجج والمبررات التي سوغ العشاق بها لأنفسهم الوقوع في مطب الحب الحرام، مع درس جديد بإذن الله بعنوان أسرار العشاق. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.